مبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى في السورة الموصلات بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين. ويل يومئذ للمكذبين، يتوعد الله جل وعلا من كذب رسله عليه الصلاة والسلام وكفر بالله جل وعلا بهذا الوعيد الشديد. ويل، وهي كلمة وعيد، يومئذ أي يوم القيامة، للمكذبين الذين كذبوا الله، كذبوا رسله عليه الصلاة والسلام، وعصوا، كذبت قلوبهم وعصت جوارحهم. ثم بين لهم سبحانه وتعالى أنه سبق منه إهلاك أمثالهم والعياذ بالله، والسعيد من وعظ بغيره. وهذه أبلغ موعظة، أن يوعظ الإنسان بنظيره وما حل به، لأن ما حل بالنظير سيحل بنظيره، فلا فرق، هذا كذب وأهلك وهذا مكذب مثله، فلا شك أنه سيهلك كما أهلك الأول، لأنه لا فرق بينهما، الأعمال واحدة، اتفقوا في الكفر، اتفقوا في التكذيب، فستكون النتيجة واحدة. ولذا من رحمة الله جل وعلا بهذه الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أن جعلها آخر الأمم، ولذا صارت أفضل الأمم، لأنها استفادت من تجارب الأمم قبلها، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: السعيد من وعظ بغيره. فكون الإنسان يتأخر في الزمان هذا صار خيرا له بالنسبة للأمم، فتأخرت هذه الأمة ونبيها عليه الصلاة والسلام آخر الأنبياء وخاتم الرسل، فاستفادت من تجارب جميع الأمم التي سبقتها. فالله تعالى قص علينا أحوال الأمم وأخبارهم وما حصل منهم من خير أو شر، فهذا سجل من حافل، فيه مواعظ، فيه العبر، فيه القصص، فيه العجائب. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن بني إسرائيل كثيرا، كما قال بعض الصحابة: كان يحدث ولا يقوم إلا لعظم صلاة، يعني ما يقوم إلا إذا جاءت صلاة فريضة قام، ولا يحدث كثيرا عن بني إسرائيل، ويسأل من ذهب إلى الحبشة قال: ماذا رأيتم من عجيب، أو حدثونا بما رأيتم من عجيب أهل الحبشة، فيقول: هذا رأيت كذا، وهذا يحدث بكذا، وقال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فقال: لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. ففيه عبرة، والله تعالى قص علينا قصص الأنبياء. ولما قص الله تعالى قصة موسى عليه السلام مع الخضر في سورة الكهف، قال عليه الصلاة والسلام: وددت أنه صبر، يعني موسى عليه السلام، حتى يقص علينا من أخبارهما، لأنه لو صبر موسى عليه السلام لقص أكثر. قال عليه الصلاة والسلام: لو صبر موسى لرأى من صاحبه العجب، لأنه يعني عنده أشياء كثيرة من هذا القبيل، وليس الأمر مقتصر على الثلاثة أشياء، عنده أشياء عجيبة كثيرة، لكن موسى عليه السلام لم يصبر واشترط عليه، قال: إن سألتك عن شيء بعد فلا تصاحبني، لو صبر لرأى من صاحب العجب. هذا فيه عجائب، فيه عبر، وفيه مواعظ بليغة. أصحاب الكهف قص الله علينا هذه القصة العجيبة، كيف ذهبوا ودخلوا في الكهف وضرب الله على أذانهم وأظهر قدرته ورحمته جل وعلا، وحفظ هؤلاء من الفتنة وجعل لهم فرجا بصفة عجيبة، صفة نادرة، وألقى عليهم النوم 300 ولبثوا في كهف 300 سنين وازدادوا 9، 309 سنين وهم نائمون، لا طعام ولا شراب ولا شيء. ما كيف عاشوا هذه المدة طويلة 309 سنين بلا طعام ولا شراب؟ الله على كل شيء قدير. في كهف ليس فيه مكيفات وليس فيه شيء، وجعل الشمس تذهب عن كهفهم يمين يسار لئلا تؤذيهم بحرها، فصاروا في أحسن جو وأحسن مكان، لا حر ولا برد، الشمس لا تذهب عنهم بعيدا فيكون باردا جدا، ولا تدخل عليهم فيكون حارا. الله تعالى جعلهم في أحسن مكان وفيهم جو معتدل، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، لأن لا تأكل الأرض أجسادهم إذا استمروا على جنب واحد وعيونهم مفتحة وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، لأن لا تفسد العيون إذا أطبقت هذه المدة الطويلة. الله، لكن النائمون عيونهم مفتحة وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، يعني لو رأيت هؤلاء فت عيونه تقول هذا مستيقن، تحسبهم أيقاظا وهم رقود، نقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيل، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. شوف واحد يناظر فت عيونه يناظر ولا يتكلم ولا يرد ولا شيء، فتخاف ترتعب، هل هذا نائم ولا صاحي ولا كذا ولا عاقل، ما ادري وش هذا. فمن رآهم امتلأ منهم خوفا. ويقول جل وعلا: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. صليت ركعتين، يصلي الذكر إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يرك ركعتين. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، يعني هل تظن أيها المخاطب والسامع أن أصحاب الكهف من أعجب آيات الله؟ لا، الله عنده من الآيات ما هو أعجب وأعظم وأبلغ، ولكنه جل وعلا يري عباده شيئا من آياته ولا يريهم كل شيء لأنه إيمان بالغيب. الرقيم يقولون شيء مكتوب فيه، هذا اختلف. الرقيم هو من الرقم وهو الكتابة، منهم ما قال أنه كتابهم كتاب الشرع الذي يتعبدون به، منهم ما قال كتاب في أسماءهم أسماء أبائهم وكذا، فالله أعلم. يعني الآية ما بينت، لكن نفهم أنه كتاب معهم، معهم كتاب مكتوب مرقوم أي مكتوب، لكن الله أعلم بما هو، لأن الله تعالى لم يخبرنا عن يعني صفة أو نوع هذا الكتاب. وقص الله عليه قصص كثيرة عظيمة، كقصة البقرة لما قتل بنو إسرائيل قتيلا، مات هذا الرجل واختلفوا وكادوا يقتتلون، كل قبيلة تتهم الأخرى أنتم قتلتوه أنتم لا أنتم، صارت فتنة وكادوا يقتتلون، كل واحد كل قبيلة تتهم الأخرى، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، تدافعتم هذا القتيل، كل واحد يتبرع منه ويتهم الآخر حتى كادوا يقتتلون. فالله تعالى رحمهم ورفع عنهم الفتنة والقتال وأراهم آية عجيبة. وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، نحن الحين نشكي لك قتيل قد قتل وفتنة تكاد تشتعل وأن تقولنا اذبحوا بقرة، اشتخل هذا بهذا، فظنوا أنه يستهزئ بهم، حاشاه عليه الصلاة والسلام، قال أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، هذا فعل الجهلة لا يليق بأحد الناس فضلا عن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، لكنه أمر الله ولا بد من تنفيذه. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، اذبحوا بقرة. فتعجبوا سألوا تدافعوا، وأكثر السؤال ما هي ما لونها ما هي إن البقرة شابة علينا، حتى وما ذبحوها وما كادوا يفعلون. فقلنا اضربوه ببعضها. شوف سبحان الله، ميت يضرب بميت ثم يحيى، يعني هذا من أعظم الأدلة على أن الله تعالى على كل شيء قدير. يعني لو ضرب بشيء حي لكان أقرب إلى الحياة، حي يضرب بحي فيحيى بميت فيكتسب منه الحياة، هذا أقرب، لكن ميت يضرب بميت ثم يحيى، هذا من أبلغ الأدلة على كمال قدرة الله جل وعلا، وأن الأسباب ليست بشيء، وأن الله جل وعلا هو الذي أودع فيها السببية، ولو شاء لسلبها منها، ولو شاء لجعل سببا غير ذلك، الله على كل شيء قدير. لأن الميت ليس فيه حياة في نفسه، البقرة تذبح، يعني ما أخذ الذنب وضرب وهي حية ذبحت، فذهبت الحياة من هذه البقرة صارت ميتة. فقلنا اضربوه ببعضه، ثم يأخذ عضو يقطع من هذه البقرة لحم من هذه البقرة الميتة، ثم يضرب به القتيل فيحيا بإذن الله. فقام القتيل حيا، وأخبر بقاتله أن قتلك فلان ثم مات. فالله جل وعلا أراهم هذه الآية. الآن لا أحد يستطيع أن يكذب هذا القتيل لأنه حيا بإذن الله جل وعلا وهو ليس مكلفا، فلا يمكن أن يتهم بأنه كذب على الذي أخبر عنه. فقام حيا بإذن الله وقال الذي قتل فلان ثم مات في الحال، لأن عمره انتهى، حياته انتهت وانتهى عمره. لكن الله تعالى أراهم هذه الآية العظيمة. هذه فيها مصلحة دينية ودنيوية. مصلحة دينية بيان كمال قدرة الله جل وعلا وأنه على كل شيء قدير. مصلحة دنيوية دفع الله عنهم الفتنة، درع عنهم الفتنة، أخذ القتيل وقتله وانتهى الأمر، بدل ما تنشب حرب بين هذين أو تلك هاتين القبيلتين. والآيات كثيرة، رجل الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، يقال إنها بيت المقدس، لما خربها بخت نصر فمر عليها على حماره يمشي مسافر، فنظر إلى بيت المقدس وهي خراب ليس فيها أحد، قاتلوا من فيها من اليهود ومن بقي أخذوهم أسرى وخربوا بيت المقدس، فلم يبقى فيها حياة، البيوت مهدمة، الناس قد قتل من قتل ومن بقي أخذ، فتعطلت القرية ولم يبقى بها مخبر. فنظر إلى هذا قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، استبعد أن يحيي الله جل وعلا هذه القرية التي مات أكثر أهلها. فماته الله 100 عام، جعله الله تعالى آية وعبرة لمن يعتبر إلى قيام الساعة. فماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. 100 سنة ما شعر بها لأنه ميت، فلما قام قال يوما، لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام، 100 سنة، قرن كامل ما شعر بشيء، بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى. معه طعام وشراب، قيل عنب وغيره، لكن أعلم ما في دليل حد نوع الطعام، لكن أيا كان 100 سنة والطعام لم يتغير، لا ثلاجة ولا مواد حافظة ولا شيء. الطعام بالعادة يوم يومين على حسب حرارة الجو، 3 بالكثير، ويفسد تغير. 100 سنة والطعام هو لم يتغير. هذا يدل على قدرة الله جل وعلا، وأن الأسباب هذه بيد الله، إن شاء جعلها تؤثر وإن شاء سلبها التأثير. وإذا لا يجوز للمؤمن أن يتعلق على الأسباب، إنما يعلم أن الأمور بيد الله، وأنه إن شاء جل وعلا جعل السبب مؤثرا وإن شاء سلب منه التأثير. كم من إنسان يزرع ويجتهد ويفعل الأسباب لكن ما يحصد، يفسد الله زرعه، والله على كل شيء قدير. فالإنسان مأمور بفعل السبب لا شك، يفعل السبب، لكن لا يجوز أن يعلق قلبه بالسبب وأنه يجزم أنه إذا فعل السبب حصل المسبب، لا، قل افعل السبب لأنك مأمور بذلك، والله حكيم ربط الأمور بأسبابها، ولكن علق قلبك بالله جل وعلا ولا تتعلق على السبب، لأن السبب قد يؤثر وقد يسلمه الله جل وعلا التأثير، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم قال ليس السنة، يعني الجد والقحط، أن لا تمطر، ولكن السنة أن تمطروا وثم أن تمطروا وتمطروا ولا تنبت الأرض شيئا. الله عز وجل على كل شيء قدير، قد ينزل مطر وينزل وينزل مرار كثيرة ولا تنبت الأرض شيئا، سلب الله تعالى السبب ذلك التأثير. كم الإنسان يتزوج ويأتي أهله ولكن لا يشاء الله أن يرزقه الولد، وقد يحلل ويعالج يقول والله سليم وزوجته سليمة، ولا يجد الطب علة في واحد من الاثنين ولكن لا تحمل، وإذا طلقها وتزوجت حملت، وإذا تزوج غيرها جاءه ولد، لكن ما شاء الله أن يكون ولد بين هذين الزوجين. الله على كل شيء قدير. فالإنسان يجب عليه أن يعلق قلبه بالله مع الأخذ بالأسباب، هذا لا بد منه، لأن الله تعالى ربط النتائج بالأسباب، لكن المحظور أن يتعلق قلبه بالسبب وينسى ربه جل وعلا. ثم أراه الله جل وعلا آية بعينه، يراها بعينه، قال بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها، في القراءة الثانية كيف ننشرها ثم نكسوها لحما. لما أحياه الله أول ما نظر إلى الطعام وجد الطعام لم يتغير سنة كاملة مثلا، ثم نظر إلى الحمار وإذا هو عظام بيضاء تلوح متفرقة ما بقي فيه إلا العظام، قال انظر إلى حمارك، فنظر إلى الحمار وانظر إلى العظام كيف ينشز، صارت العظام تجتمع بإذن الله وترتفع، ننشرها ننشزها أي ترتفع بدل ما هي على الأرض متساقطة، صارت تجتمع عظام الصدر عظام الرجلين عظام اليدين عظام الرأس، تجمعت العظام حتى صار حمار مثل ما يسمى هيكل عظمي، انظر إلى العظام كيف ننشزها. فلما تم تكوين العظام صار حمار كامل من العظام، كساه الله لحما وهو ينظر، ثم دبت فيه الروح فأحياه الله وهو ينظر، ينظر إلى العظام كيف تجتمع، اللحم كيف تكسى به العظام، وإذا هو حمار كامل نفس حمار الأول يقوم يركبه، وأن يجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف نجزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له أنه ترى بعينه قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، الله تعالى إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. والقصص كثيرة في القرآن وهي أعظم وأنفع القصص، لكن كثيرا من الناس عنها غافل، قلما يتدبر إنسان في هذه القصص يتأمل ويأخذ العبر، لأن الله تبارك وتعالى اختار لنا أعظم تلك القصص، أعظم ما حصل من آدم إلى بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، حصلت أحداث ووقائع لا يحصيها إلا الله جل وعلا، فالله سبحانه وتعالى اختار لهذه الأمة من هنا وهناك، اختار لها قصص من هذا السجل الطويل، سجل البشرية الحافل، اختار الله تعالى أعظم وأفضل القصص، وذكر جل وعلا في هذا القرآن منوعة قصص عظيمة مختلفة متنوعة من أول خليقة إلى آخر ما حصل. فبدأ الله جل وعلا بقصة آدم مع إبليس، كيف خلق الله آدم ثم أمر الملائكة أن يسجدوا وأبى إبليس، والعداوة التي حصلت حتى تعرف بداية البشرية بداية الطريق، من هو عدوك الحقيقي، وهو إبليس اللعين الذي أبى أن يسجد لآدم وتوعد وحارب وعاد، ثم صار له أعوام من شياطين الإنس والجن حتى تعرف عدوك الأول تأخذ حذرك، فتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إلى آخر ما ورد. ثم بدأ بأول ذنب حصل في الأرض، هذا أول ذنب حصل في السماء وهو استكبار إبليس عن السجود لآدم عليه السلام، ثم أول ذنب حصل في الأرض وهو قتل أحد ولدي آدم الآخر، أول جريمة قتل حصلت في الأرض قتل أحد ابني آدم الثاني، قتله حسدا وبغيا وعدوانا قتله، أول قتل حصل في الأرض. قال عليه الصلاة والسلام لا تقتل دم نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل، تحذير، هذا أول قتل حصل بسبب الظلم والبغي والحسد. ثم أول شرك وقع في الأرض من قوم نوح، كيف أرسل الله إليه نوحا بسبب الشرك والغلو في الصالحين والتصوير، وكيف أصروا عليه وأبوا وعاندوا وكفروا. ثم توالت الرسل، توالت القصص والأحداث، والله تعالى يسجل لنا هذه الأحداث وهي حقيقة لا شك فيها ولا مرية، لقد ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، نسأل الله جل وعلا أن يجعل منهم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين.